بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد إمام الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على كل خير وأن يفقهنا في الدين. درسنا أيها الأفاضل متمم للأمور التي تباح للصائم أن يفعلها أثناء صومه، وقد تقدم معنا في درس سابق من الأمور المباحة للصائم السواك والمضمضة والاستنشاق، ثم الغسل للتبرد، ثم الصائم يصبح جنبا لا شيء عليه، ثم الحجامة عند جماهير العلماء. أيضا مما يباح للصائم تذوق الطعام للحاجة، تذوق الطعام للحاجة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء. قال ابن تيمية رحمه الله: وذوق الطعام يكره لغير حاجة، لكن لا يفطره، وأما للحاجة فهو كالمضمضة، وهذا مقيد بعدم دخوله للحلق، وإنما بطرف اللسان ثم يمجه للحاجة. الأمر السابع مما يباح للصائم القبلة والمباشرة للصائم بشرط أن يملك نفسه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. وفي رواية: يقبل في رمضان وهو صائم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هششت، يعني قام من نومه هش أو من مكانه، فقبلت وأنا صائم، فقلت: يا رسول الله، صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. قال: أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس به. قال: فمه، أي ليس به بأس، حكمه كحكم المضمضة. وعن مسروق قال: دخلت على عائشة فقلت: يا أم المؤمنين، ما يحل للرجل من امرأته حائضا؟ قالت: ما دون الفرج. قال: فغمز مسروق بيده رجلا كان معه: اسمع. قال: قلت: فما يحل لي منها صائما؟ قالت: كل شيء إلا الجماع. روى عبد الرزاق بإسناد صحيح كما قال حافظ بن حجر. هذا إذا كان إنسان مالكا لنفسه وشهوته. أما من لا يضمن نفسه خاصة الشباب فلا يرخص لهم في ذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، ثم أتاه آخر فسأله عن المباشرة للصائم فنهاه، قال: فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. هنا مسألة: إن قبل أو باشر فأنزل. الجمهور على القضاء، بل قال ابن قدامة: إن قبل فأنزل أفطر بلا خلاف. وقال ابن حجر كذا قال وفيه نظر، فقد حكى ابن حزم أنه لا يفطر ولو أنزل، وقوى ذلك وذهب إليه. قال ابن حجر: واختلف فيما إذا باشر أو قبل أو نظر فأنزل أو أمذى. فقال الكوفيون، يعني الأحناف رحمهم الله والشافعي رحمه الله: يقضي إذا أنزل في غير النظر ولا قضاء في الإمذاء، يعني إن باشر فأنزل، هنا قال يقضي. وقال مالك وإسحاق: يقضي في كل ذلك ويكفر إلا في الإمذاء فيقضي فقط. يعني أشد المذاهب في هذا مذهب المالكي رحمه الله، أنه إن باشر أو نظر فأنزل عليه القضاء وعليه الكفارة، والجمهور أن عليه القضاء فقط وليس عليه الكفارة. أيضا مما يباح للصائم الطيب والبخور والادهان والكحل للصائم. أما الادهان فقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا كان يوم صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا. قال ابن تيمية رحمه الله: والادهان لا يفطر بلا ريب. لماذا يصبح دهينا؟ هذا في صوم النفل، حتى لا يلفت إليه الناس ويظهر صومه للناس ولا يشك به أحد أنه صائم من شدة حرصهم على الإخلاص في العمل. وإذا كان لا يفطر المتطوع فأيضا لا يفطر صائم الفرض. وأما الطيب والبخور فالراجح أنه لا يفطر. قال ابن تيمية رحمه الله: معلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى، كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب، فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي عليه الصلاة والسلام كما بين الإفطار بغيره، فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن، والبخور قد يتصاعد للأنف ويدخل في الدماغ وينعقد أجساما، والدهن يشربه البدن ويدخل لداخله ويتقوى به الإنسان، وكذلك تقوى بالطيب قوة جيدة. فلما لم ينهى الصائم عن ذلك دل على جواز تطيبه وتبخيره وادهانه وكذلك اكتحاله. وقال البخاري رحمه الله في الصحيح: ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. ولكن العلماء يقولون لا يتقصد شم البخور، لا يتقصده، أما بغير تقصد لا بأس به. والناس من قبل أيها الأفاضل ما كانوا يطبخون في رمضان وفي غيره إلا على الحطب، ولا توجد نار حطب بلا دخان، وكانوا يجلسون عند النار. فإذا الإنسان لم يتقصد شم الدخان واستنشاقه هذا لا يؤثر على صومه، على الراجح من أقوال العلماء رحمهم الله رحمة واسعة. أيضا مما يباح للصائم القطرة، وهي إما قطرة عين، والراجح أن قطرة العين لا تفطر مطلقا، لأن العين ليست منفذا للجوف، وكذا مرهم العين من باب أولى لأنه جامد. وإما قطرة أذن وهي كقطرة العين لا تفطر، وإما قطرة أنف، وقطرة الأنف لا يجوز استعمالها لأن الأنف منفذ للجوف، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالقطرات إما للعين فهذه لا تفطر، وإما للأذن فهي كذلك، وإما للأنف فهي تفطر، لا تستعمل. الأمر العاشر مما لا يؤثر على الصيام: بلع الريق والبلغم والنخامة. بلع الريق والبلغم والنخامة. أما الريق فلا خلاف في جواز بلعه حتى لو جمع ثم بلع، لأن بعض الناس يجد من نفسه مشقة كلما اجتمع في فمه ريق وهو صائم بسقه، هذا خطأ، هذا تشدد تنطع. فبلع الريق لا خلاف في جوازه. أما البلغم أو النخامة إذا لم تصل إلى الفم فإنها لا تفطر، يعني وصلت في أول العنق ثم رجعت، فإن وصلت إلى الفم ثم ابتلعها عمدا ففيه قولان لأهل العلم، منهم من قال إنها تفطر، ومنهم من قال لا تفطر. من قال إنها تفطر قالوا إلحاقا لها بالأكل والشرب، ومن قال إنها لا تفطر ألحقوها بالريق، فإن الريق لا يبطل به الصوم حتى لو جمع في الفم فإن صومه لا يفسد، وهذا هو الأقرب والأرجح، لأنه لا يوجد دليل على إفساد الصوم ببلع البلغم، لا يوجد دليل. ولكن الذي ينبغي أن النخامة إذا خرجت إلى الفم فليخرجها سواء كان صائما أو غير صائم، لأن بلعها ضرر. وأما التفطير فيحتاج إلى دليل يكون حجة للإنسان أمام الله عز وجل في إفساد الصوم. أيضا مما يباح للصائم الإبرة، والراجح أن جميع الإبر لا تؤثر في الصيام إلا التي يقصد بها التغذية، فإذا احتاج المريض إلى إبرة جاز له أن يستعملها عند كثير من العلماء لعدم مشابهتها للأكل والشرب، إلا إبرة الوريد فالأحوط تركها، وكذا إبرة التقيؤ حكمها حكم القي عمدا، والقي عمدا يفطر الصائم. هذا ما يتعلق بدرس اليوم، وللأحكام بقية نأتي عليها بإذن الله عز وجل في درس لاحق. نسأل الله عز وجل يتقبل منا أجمعين وأن يعيننا على كل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.